بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث من كتاب البيوع من عمدة الأحكام، وقد وصلنا لباب ما نهى الله عنه من البيوع، وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. هذا الحديث تابه المصنف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوع المحرمة. وكما هو المعلوم أن الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا رسوله لا ينهيان عن مسألة إلا وللإنسان فيها مضرة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. لذلك عبد الله بن عباس كان يقول: إذا رأيت الله والرسول ينهيانك عن مسألة فعلم، يأمرانك بمسألة فعلم أن لك فيها خير الدنيا والآخرة، وإذا رأيتهما ينهيانك عن مسألة فعلم أن لك فيها شر الدنيا والآخرة. حتى أيضا البيوع، ما نهي عنه من البيوع، فهناك أنواع من البيوع نهى الله سبحانه وتعالى عنها وهي محرمة، وهناك أنواع من البيوع مباحة وهي الأصل وهي الأكثر. وأحل الله البيع وحرم الربا، والمصنف رحمه الله تعالى هنا اختار حصر الأقل، فلذلك العلماء عندهم قاعدة أن حصر الأقل أولى، ما دامت البيوع المحرمة هي الأقل. فساق المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث تدل على أنواع من البيوع المحرمة فذكرها المصنف رحمه الله تعالى. لذلك جدير بالمؤمن أن يعلم ما أحل الله له من البيوع وما حرم عليه. ما أحل له فيجوز له مناول فعله، وما حرم عليه يحرم عليه تناوله. وسبحان الله، من لطف الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان أنواعا من البيوع المحرمة، لأن هذه البيوع المحرمة إما أن يكون فيها ضرر على دين الإنسان، والله ضرر على دنياه، والله ضرر أيضا على آخرته. فلذلك البيوع المحرمة الغالب أنها تتناول هذه الأشياء، ما أن يكون خطر ديني، كمثلا خطرا دينيا، مضرة دينية، كيف تفوات عبادة من العبادات. يا أيها الذين آمنوا ناديوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع هنا، تحريم البيع هنا في هذا الوقت خشية فوات صلاة الجمعة، وهي عبادة من أجل العبادات، فلذلك حرم البيع بعد النداء الثاني. والله تارة يكون الضرر ضررا دنيويا، وهذا كثير، كيف بيع المجهولات، بيع المجهولات وبيع الغرر وبيع الكامل الذي فيه غش وبيع فيه خديعة، هذا النوع فيه ضرر على الدنيا. والله تارة يكون الضرر يجمع بين الدنيا، ضرر الدنيا وكذلك أيضا ضرر الآخرة، وهذا مثل بيع الرجل على بيع أخيه، لا بيع أحدكم على بيع أخيه، والضرر الدنيوي هنا لأنه يقطع الأواصر الأخوة ويحدث الشحناء ويزرع البغضاء والشقاق والخلاف بين الناس، وكذلك أيضا يفسد الدين، يفسد الدين، فلذلك هذا هو السبب في ذلك. ومن نظر إلى البيوع المحرمة في نصوص الكتاب والسنة فإنه يجد أن هذه البيوع المحرمة يرجع التحريم فيها إلى أربعة أسباب، وهذه الأسباب بمثابة قواعد في فساد البيع، كأنها بمثابة قواعد أساسية في فساد البيع. فلذلك أكثر أنواع الفساد الذي يحصل للبيع يرجع إلى هذه الأسباب، فلذلك يحرم البيع بسببها. وهذه الأسباب إذا تأملناها نجد أولها التحريم، تحريم عين ذات المبيع، فعين ذات المبيع هذا يرجع حر ترجع حرمة البيع إلى تحريم عين ذات المبيع. المسألة الثانية، القاعدة الثانية، السبب الثاني الربا، إن يكون هذا البيع مشتملا على ربا. السبب الثالث، القاعدة الثالثة، الغرر. والرابع أن يكون البيع مشتملا على شرط يؤول إلى الربا، والله يؤول إلى الغرر، والله يؤول إليهما معا. معنى هذه هي القواعد الأربع التي يرجع إليها تحريم البيع، معنى عنه تحريم عين ذات المبيع والربا، وكذلك أيضا الغرر أو شرط يؤول إلى الربا والغرر، والله يؤول إليهما معا. بالنسبة للقاعدة الأولى اللي هي تحريم عين ذات المبيع، المراد به عند العلماء معناها عنه أن يعقد الشخصان صفقة البيع على شيء حرم الله سبحانه وتعالى عينه، حرم الله سبحانه وتعالى عينه. وهذا مثل له العلماء بلحم الخنزير، وكذلك أيضا الميتة والخمر والأصنام. هذه الأشياء اللي هي أي عقد من عقود البيع جرى هذا العقد على نوع من هذه الأنواع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البيع يكون مباشرة محرم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني في فتح مكة خطب خطبته المشهورة وقال فيها: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، هذه الأشياء محرمة، معناها أن لا يجوز بيعها، لا يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها. فلذلك أي شيء كامل اشتمل على هذه الأنواع تلقائيا يكون محرما، وسواء كانت هذه السلعة فيها جزء يسير من الخمر، أو فيها جزء يسير من لحم الميتة، أو فيها جزء يسير من المحرمات الثانية. فلذلك أي شيء كامل محرم عينه لا يجوز نهائيا أن تعقد عليه صفقة من صفقات البيع. بعض العلماء استثنى بالنسبة للميتة، استثنى فيها الجلد، جلد الميتة، وإن كان محل خلاف عند العلماء، محل خلاف عند العلماء في جلد الميتة. صلى الله عليه وسلم قال للصحاب، قال ميمونة بنت الحارث: هل انتفعتم بإيد إيهابها؟ وقال: أيما إيهاب دبخ فقد طهر. معناها عنه بعض العلماء استثنى، والبعض من العلماء قال أنه يحرم مطلقا. النوع الثاني الآخر أيضا الخمر، الخمر لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وهذا محل إجماع العلماء، محل إجماع العلماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر. الحديث أنه جاء رجل في فتحه للطائف وأهدى إليه صلوات الله وسلامه عليه مزادة من خمر، فلما أهداها إليه تغير وجهه، وكان هذا الرجل أصلا صديق النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وقال له: أما علمت أن الله حرمها؟ أما علمت أن الله حرمها؟ قال ذلك الرجل: لا. فقام رجل فساره، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته يا رسول الله أن يبيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، الذي حرم شربها حرم بيعها. معناها عنه وحرمك، والله وفي رواية أيضا حرم أكل ثمنها. معناها عنه هنا هذا الحديث صريح في أن بيع الخمر أنه حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكلها ومؤكل، معناها لعن في الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وكذلك أيضا بائعها ومشتريها، وفي رواية أيضا ملي وآكل ثمنها. معناها كل هذه الأشياء التي هي محرمة. والخمر هنا كما هو المشهور عند العلماء أنه يلحق بالخمر كل مسكر، كل مسكر أنه يلحق بالخمر، وكذلك أيضا كل مفتر. المواد اللي تفتر الإنسان، يغيب فيها عقل الإنسان، كيف المخدرات وغير ذلك، غير ذلك من المسائل اللي كاملة تغيب العقل، هذا النوع من أنواع المعاملة هذا محرم بإجماع العلماء. معناها اتفق العلماء والمذاهب الأربعة على حرمتها، لأنه أن أي شيء كامل يغيب العقل لا يجوز استعماله. كذلك أيضا من الأشياء المحرمة التي نص الشرع على تحريمها الخنزير، وهذا محل إجماع عند العلماء أنه محرم العين، محرم العين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم، نص في حديثه على حرمة أكله، على حرمة الخنزير. كذلك أيضا من الأشياء المحرمة الأصنام، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. والأصنام المراد بها التماثيل المصورة، معنى التماثيل المصورة كاملة، أي تمثال مصور له ظل هذا لا يجوز، خصوصا إذا كان بصورة إنسان واتضحت فيه معالم الإنسان بشكل دقيق. هذا النوع من الأشياء المحرمة التي لا يجوز شراؤها، لأنه ذريعة للشرك، ذريعة للشرك، هي عبادة محرمة. كذلك أيضا كل ما يؤدي إلى الشرك فهو، نسأل الله السلامة والعافية، يكون محرما، لأنه وسيلة إلى محرم. أنا عن المهم والأساس أنها من الأشياء المحرمة. معناها عن المهم هذه الأشياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، وإذا اشترى وكذلك أيضا ثمنها يكون حرام. وكذلك أيضا من ضمن هذه الأشياء اللي نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمها بيع الكلب، معناها لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. فلذلك حديث أبي جحيفة وابن عبد الله السوائي رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وفي حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، وقال أيضا ثمن الكلب سحت. وحديث جابر بن عبد الله أنه سئل عن ثمن الكلب فقال لوجابر بن عبد الله زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، معناها عنه، وقال عن إذا جاءك يريد أكل ثمنه فاملأ كفه ترابا، يريد أكل ثمنه، معناه يريد ثمن الكلب الذي باع لك فاملأ كفه ترابا. وهذا هو المشهور عند العلماء ومذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وأهل الحديث الجميع متفق على أن ثمن الكلب، أن الكلب لا يجوز بيعه، وأنه يلحق بالأعيان المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة خالف فيها الأحناف، فالأحناف الحنفية قالوا أن الكلب أنه مقوم وأنه فيه منفعة، وهذه المنفعة منفعة قد يتخذ للحراسة وقد يتخذ لبعض للزرع وقد يتخذ لبعض الأغراض، فلذلك ما دامت فيه منفعة فعند ذلك عندهم أنه يجوز بيعه، لا إشكال في ذلك عندهم. السبب الثاني من الأسباب التي توجب تحريم البيع الربا، والربا في لغة العرب هو الزيادة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أن تكون أمة هي أربى من أمة، معناها أكثر وأزيد عدد. والمراد به زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة، والربا إن شاء الله سنتناوله في بابه بإذن الله تعالى. السبب الثالث من أسباب الحرمة في البيع في أنواع البيوع تحريم البيع لأجل الغرر، معناها أن يكون البيع حراما لأجل الغرر الواقع فيه، والغرر المراد به الخديعة، قالوا غره إذا خدعه. والغرر حقيقة هو بيع مستور العاقبة، معناها بيع شيء لا تظهر ولا تتضح عاقبته، وهو من أخطر أنواع البيوع، لأنه يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل وظلم الناس في حقوقهم. والغرر عنده عدة أسباب، من أهمها ما وردت فيه النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة أنواع من أنواع الغرر، اللي هو بيع مجهول الصفة، والله مجهول القدر، والله مجهول الوجود، والله مجهول السلامة، معناه أي بيع فيه جهالة هذا البيع سيكون محرما بسبب هذه الجهالة. معناه عنه كيف ترقاش يقول له أبيعك ثيابي، والله أبيعك سيارتي، والسيارة هو عنده عدة سيارات، والله بيعك دوابي، هو عنده عدة دواب، هذا هنا مجهول القدر، فلذلك لا يجوز البيع عليه. فلذلك هنا يكون المشتري يظن شيئا ثم بعد ذلك يتضح له شيئا آخر، كان يظن أنه سيفوز ثم بعد ذلك يتبين له أنه خاسر في هذه الصفقة. معناها أنه هذا النوع من البيوع المحرمة ومنه بيع الملاحق وبيع حبل الحبلة، أبيعك ما تحمل هذه الناقة في السنة القادمة، أبيعك أيضا ثمرة نخلي السنوات القادمة. هذا النوع كله من البيوع المحرمة التي نص الشرع على تحريمها. ومنه أيضا بيع السمك في الماء، بيع السمك في الماء، والله بيع كذلك أيضا البعير الشارد، هذه كلها من البيوع المحرمة. ومن أسبابه أيضا الجهالة إذا كانت في الثمن أو المثمن، فهي الجهالة إن كانت في الثمن أو المثمن فهي بالتأكيد مؤثرة، تأكيد مؤثرة. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث تبين ذلك. السبب الرابع من هذه الأسباب التي يحرم بسببها البيع، بيع يتضمن شرطا يؤول إلى الربا، والله كذلك أيضا شرطا يؤول إلى الغرر، والله شرطا يؤول إليهما معا، يؤول إلى الربا والله يؤول إلى الغرر. كيف من الشروط التي منهي عنها، المنهي عنها التي لا يجوز تحرم البيع، كيف أبيعك هذه السيارة على أن لا تركبها، أبيعك داري على أن لا تسكنها، وكذلك أيضا البيوع التي تؤول إلى الربا، كيف أبيعك دابتي هذه بمئة إلى أجل شهر على شرط أن أشتريها منك بخمسين مثلا نقدا، هذا هنا هذا الشرط يؤول إلى الربا، يكون تكون نهاية الصفقة هو سيرد لك دابتك، وسيكون نهاية الصفقة أنني الآن أدفع لك خمسين وبعد الشهر ستدفع لي مئة، هذا النوع قطعا عنه ربا، ولذلك دفع ثمن في أكثر من في أقل منهم في أكثر منهم، أنا أدفع خمسين الآن أدفعها في أكثر من ذلك، هذا النوع من أنواع البيوع المحرمة، وعند العلماء يسمى ببيوع الآشار. كذلك أيضا من أنواع البيوع المحرمة كما ذكرنا أنها إذا كان هذا البيع ينشأ منه ضرر ديني، والله ضرر دنيوي، معناها متعلق بأي نوع من أنواع الضرر، أي نوع من أنواع الضرر إذا تعلق به البيع تلقائيا يكون هذا البيع من البيوع المحرمة. معناه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيوع التي تؤول إلى الربا، والله تؤول إلى الغرر، معناها فيها ربا والله فيها غرر، فيها غرر كي تبيع أبيع لك بعيري هذا الشارد، هذا هنا بيع يؤول إلى الغرر، لا يدري هذا المشتري هل يمسك هذا البعير أو لا يمسكه، فلذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وأن ينظر إليه. هذا الحديث تضمن نوعين من أنواع البيوع المحرمة، النوع الأول اللي هو بيع المنابذة، والنوع الثاني اللي هو بيع الملامسة. وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه شرح لنا المنابذة وشرح لنا أيضا الملامسة. النوع الأول المنابذة أصلا من النبذ، معناها من النبذ اللي هو الرمي، نبذ الشيء بمعنى رمس رماه. والمنابذة هنا المراد بها أن ينبذ المشتري الثمن وينبذ البائع، ينبذ البائع المثمن، هكذا كل واحد منهم يرمي لصاحبه ما بيده، هذا هو اللي قال له المنابذة. والمنابذة من الأشياء المحرمة، السبب في تحريمها هي والملامسة كذلك أيضا السبب في تحريمهما ما يقع فيهما من الجهالة، معناها عنه كأن البيع هنا تقع فيه جهالة، مثلا جهالة واضحة، مثلا الملامسة أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذا الثوب على أن تلمسه فقط ولا تنظر إليه، تكتفي فقط بلمسه، معناها عنه هذا النوع ده هو مع اللي هو الاكتفاء باللمس دون النظر، هذا النوع ده هو من البيوع اللي كانت منتشرة في الجاهلية، وكذلك أيضا الاكتفاء فقط بالنبذ برمي الثمن دون تقليب المثمن ودون أيضا معرفة حقيقته، هذين النوعين من أنواع البيوع المحرمة التي حرمها الشرع ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليها، معناها نهى عن المنابذة. وفسرها بقوله وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. أنت تجد رجلا وضع ثوبه في السوق يريد أن يبيعه، وأنت عندك أعجبك هذا الثوب، فأنت تأتي بثوبك وتطرحه في مكان ثوب الرجل ثم تنطلق مباشرة. هذا هناك أن نبذت له ثوبك وأخذت ثوبه. وكذلك أيضا قريبا منه أن تأتي لصاحب الدكان ولا تتكلم معه، ينبذ لك الثمن المثمن وتنبذ له الثمن بدون كلام وبدون أن تقلب أنت وبدون أن يقلبه هو أيضا. هذا النوع من أنواع البيوع المحرم، نوع المحرم. فلذلك المنابذة والملامسة، والملامسة معناها الملامسة المراد بهم اللمس من غير نظري، اللمس من غير نظري، والله المراد به اللمس إذا لمس الإنسان مباشرة ينقطع الخيار. ولذلك الحالات ثلاثة: الحالة الأولى معناها عنه الاكتفاء بمجرد اللمس والله بمجرد النبذ، أنبذ لك وتنبذ لي، ثم مباشرة إذا نبذت لك ونبذت لي انعقد البيع ولا خيار لي ولا خيار لك بعد ذلك. وكذلك أيضا اللمس، أن أكتفي أبيعك هذا الشيء على أنك على أن تكتفي بلمسه فقط من دون التقليب ومن دون البحث هل فيه عيوب داخلية أو ليس بدا، أنت تلمس فقط بيدك. هذا هنا فسر بعض العلماء أنه الذي يقال للملامسة. والله قال بعض العلماء أن المنابذة والملامسة المراد بالنبذ والمراد باللمس اللي هو قطع الخيار. فأنت إذا نبذت لك الثوب ونبذت لي الثمن هذا تلقائيا ينقطع الخيار، لا خيار لك. وكذلك أيضا إذا أعطيتك هذه البضاعة ولمستها أنت أيضا يكون أنت أيضا لا خيار لك، لا خيار لك. معناها كأن النبذ هنا واللمس يقطع الخيار، معناها يقطع الخيار مباشرة إذا لبسته. وهذا قريب منه ما يقع في بعض المحلات التجارية، تأتي للشخص وتريد بضاعة معلبة ويقول لك إذا فتحت هذا الكيس أو إذا فتحت هذه العلبة إذا فتحتها فالبيع ماضي وأنت يلزمك أخذه. هذا النوع الذي هو من الأشياء المحرمة التي حرمها الشرع. ولذلك من أجل الخروج منها يجب على أصحاب الحوانيت أن يخرجوا نوعا من هذه البضاعة خارجا عنها لينظر إليها المشتري، يخرج نوعا فيكون هذا النوع من البضاعة ينظره المشتري ويفتشه ويقلبه ثم بعد ذلك يحصل البيع. وخلاصة القول في المنابذة والملامسة أن المنابذة والملامسة أنهما على ثلاث حالات: النوع الأول أن تحصل هناك منابذة، أن يتنابذ، أنبذ لك الثمن وتنبذ لي المثمن، والله ألمس أنا ثوبك وتلمس أنت ثوبي. هذا النوع الأول من هذه الأنواع. النوع الثاني أو الصورة الثانية يقول إذا نبذت فلا خيار لك، أقول لك إذا نبذت للثمن فلا خيار لك وإذا نبذت لك المثمن أيضا فلا خيار لك. هذا النوع الثاني، والله إذا لمست الثوب فلا خيار لك وإذا لمست أنا ثوبك أيضا فلا خيار لي. الصورة الثالثة يمكن أن أقول لك كل ثوب تنبذه لي أشتريه منك بعشرة، أشتريه منك بعشرة. هذا النوع، ونقول لك كل ثوب أيضا ألمسه هو علي بعشرة. هذا النوع الذي هو أيضا من تفسيرات المنابذة ومن تفسيرات أيضا الملامسة. واختلف العلماء في هذه الصورة، معناه إذا قلت لك كل ثوب تنبذه لي فهو علي بعشرة، هذا اتفق العلماء على أن المنابذة هنا أنها محرمة، أنها محرمة، لكن اختلفوا في علة التحريم. الشافعي رحمه الله تعالى قالوا أن سبب التحريم عدم وجود الصيغة، أن هذا البيع وقعت فيه منابذة وبدون صيغة بعت واشتريت، فلذلك قالوا أن العلة في التحريم، علة في التحريم عندهم اللي هو عدم وجود الصيغة. والصيغة عند الشافعية ركن من أركان البيع، إذا لم توجد فلذلك لا يصح البيع مطلقا. وبالنسبة للجمهور ماسين عن هذا النوع اللي هو رأيهم أن العلة في التحريم الجهالة اللي هو عدم التقليب وتقليب السلعة كونها نبذت فقط من دون أن تقلب والله لمست فقط من دون أن تدرك حقيقتها من دون أن ينظر إليها. فلذلك ذاك هو مذهب الجمهور عن العلة في التحريم الجهالة التي تكون في هذا النوع من أنواع البيوع. فلذلك قد يكون هذا هذا الثوب يشتمل على بعض العيوب غير الظاهرة الصورة الثانية من صور من هذه الصور معناها إذا نبثت الثوب فلا خيار لك. أنا إذا قلت لك إذا نبثت الثوب فلا خيار لك، هذا هنا واضح أنا العلة اللي هو عدم اللمس العلة واضحة أنه قطع الخيار كون المشتري سيقطع خياره وإذا اكتشف عيبا لا يحق له الخيار، والله كذلك أيضا البايع قطع خياره. فلذلك علة التحريم واضحة في هذه المسألة معناها إذا نبذت الثوب فلا خيار لك، هذا فيه صار قطع الخيار هنا مع جهالة هذا النوع اللي هو اللي السبب في التحريم. أما سبب التحريم الصورة الأخرى اللي هي أي شيء أنبذه عليك فهو بعشرة، هذا هنا أيضا العلة في تحريمه واضح كما في الصورة الأولى. الصورة الأولى هي صورة المنابذة الجهالة، لأن الجهالة هون واضحة في هذه المسألة اللي هو جهالة عين المبيع معناها عنه جهالة عين ذات المبيع، هذا هنا هي الذي هذه الجهالة هي التي سببت هذا النوع من أنواع البيوع المحرمة. هذا الحديث استفاد منه العلماء، أخذ العلماء منه عدة فوائد. الفائدة الأولى اللي هو النهي عن بيع الملامسة، والفائدة الثانية اللي هو النهي عن بيع المنابذة، هذا أيضا فائدة هو اسمه الفائدة الثانية من هذه الفوائد. معناها عنه هذه الفائدتين اللي هو نهى عن المنابذة والملامسة، هذين النوعين من أنواع البيوع المحرمة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.